كان البحث في الفرع الثامن وهو تفصيل بينما إذا ثبت الزنا زنا المحسن بالبينة وبينما إذا ثبت بالإقرار، حيث أنه يرد الهارب فيما إذا كان ثابتا بالبينة ولا يرد إذا كان ثابتا بالإقرار. فقلنا أن البحث في جهتين، الجهة الأولى في أن هذا الحكم بعدم رد الهارب في صورة الإقرار هل يختص بفرض إصابته شيء من الحجارة كما ادعي أنه مشهود، أو يثبت ذلك حتى في فرض عدم الإصابة فيرد المقر مطلقا، يعني لا يرد المقر مطلقا ويسقط تسقط العقوبة والراجم عنه إذا هرب مطلقا. قلنا أنه يمكن أن يستدل على التفصيل تارتان بقصور المقتضي لعدم الرد ولسقوط العقوبة، وأخرى بوجود المانع والمقيد. في قبال ذلك قلنا أنه يمكن أن يستدل على الإطلاق بوجوه أيضا. الوجه الأول تقدم بالأمس مع مناقشته. الوجه الثاني دعوى استفادة الإطلاق وعدم الرد في المقر حتى إذا لم تصبه الحجارة من الروايات الدالة في بحث سابق على أن المقر بالزنا إذا كان محسنا ثم جحد وأنكر بعد تمامية الإقرار يسقط عنه العقوبة. هناك روايات تقدمت في بحث سابق دلت على أنه إذا أقر على نفسه 4 مرات ثم جحد المقر يجلد ولا يرجم حتى إذا كان محسنا. كنت ضاربه ولم بحسب لسان تلك التعبير الروايات. يقال بأن تلك الأدلة تقتضي في المقام أن هذا الإنسان الذي يكون قد أقر بالزنا وهو محسن ثم ذهب به إلى الحفيرة إلى بئر الراجم فهرب ولو كان قبل الرجم وإصابته شيء من الحجارة، هذا الإنسان ليس بأسوأ حالا من ذلك الذي يجحد الإقرار بعد تمامية إقراره 4 مرات، يجحده قبل أن يوضع في الحفيرة وقبل أن يذهب به إلى الحفيرة بعد فرض أن المقر في باب الإقرار مجرد إنكار المقر بعد المرة الرابعة مجرد إنكاره يكفي في سقوط الرجم عنه وفي أنه لا يرجم حينئذ. فحينئذ كيف يمكن افتراض أنه إذا هرب من الحفيرة قبل أن يرجم لا يكفي هروبه لسقوط الرجم عنه ولسقوط القتل عنه؟ إذن فنفس الأدلة الدالة على أن المقر بالزنا المحصن إذا جحد يكون جحوده موجبا لسقوط الرجم يدل أيضا في المقام بالملازمة على أنه إذا هرب أيضا يكون هروبه موجبا لسقوط الرجم، لأن الهروب أكثر جحودا وإنكارا وتخلصا من الرجم من مجرد الإنكار اللفظي عندما يجحد لفظا وينكر أو يستنكر إقراره السابق. إذن فنفس تلك الأدلة في الفحوى تكون دالة على أنه في صورة الإقرار ينبغي أن يكون الحكم هو عدم الرد مطلقا سواء أصابته شيء من الحجارة أو لم تصبه شيء من الحجارة. هذا الوجه الثاني من الوجوه، وهذا الوجه لا بأس به لولا أنه يبقى مشكلة ظهور بعض الروايات المتقدمة في التقييد التي لا بد من علاجها على ما سوف يأتي.
لا يكون من ناحية التقييد على أنه تصور أنه في حالة إقامة الحد مثلا هنا في هذا الحالة لا يعتبر هروبه أو إنكاره. مع هذا
لماذا لا يعتبر وهذا المقر يستطيع أن يتخلص من الرجم بالإنكار، فكيف لا يفيده الهروب
الذي هو أخف عملية الحد؟
لا وقوع
تحت الجلد.
إذا قبل الوقوع أنكرت، إذا قبل أن يقع عليه الحد جحد لفظا، يكون مشمولا تلك الروايات أو لا يكون مشمولا تلك الروايات؟ يكون مشمولا تلك الروايات، هذا أيضا كذلك. فهل يا ترى أن لكلمة للتلفظ بأنه أنكر يكون دخال في هذا الحكم؟ يعني يقول أنكرت مثلا، أما إذا أبرز فعلا أشد من لفظ أنكرت في الجحود وفي الهروب والتخلص من هذا الشيء لا يكفي. لا يكفي أنا حكم تخفيفي إذا جعل هذا الإداد ذهب به إلى الحفيرة وقال أنكرت يسقط عنه، أما إذا يهرب لا يسقط عنه.
نعم الهروب لا يفيد الإنكار.
نعم مو بالنسبة
الهروب أكثر من الإنكار،
مو بالنسبة الهروب، بالنسبة لإصابة الحجارة. يعني هذا قد يتصور على أنه مجرد أن يصاب الحجارة ويقام عليه الحاد بعد ليس له مجال بعد في الإعفاء. مع هذا
لو أصابه الحاد فله مجال بلا أشكال، لو أصابه الحاد فالروايات
هذا الرواية مو تقييد، الرواية تبين هذه الحالة. حتى لو أصابه الحاد له أن
تتكلمون في الرواية، فهذا بعدين ستنتكلم في رواية التقييد. يعني تتكلم
مو عبارة عن تقييد، عبارة عن
سوف يأتي إن شاء الله. فالوجه الثاني عبارة عن التمسك بفحوى تلك الروايات التي دلت فيما سبق على أن مجرد الجحود اللفظي يكفي في باب المقر في سقوط الرجم والقتل عنه، فكيف لا يكفي ما هو أشد في الدلالة على الجحود أو في الدلالة على أنه لا يريد إقامة الحد عليه، إقامة الرجم عليه، وهو الهروب من الرجم من الحفيرة قبل إصابته شيء من الحجارة. فهذا هو الوجه. غاية الأمر يبقى أنه أن يقال أن هذه الروايات معارضة لما هو ظاهر في التقييد، وهو الدليلان اللذان تقدما بالأمس. سوف يأتي الحديث عن الدليلين، وأنهما هل ظاهران في التقييد أو ليس ظاهران في التقييد. الوجه الثالث هو استفادة العموم من نفس صحيحة الحسين ابن خالد، فإن هذه الصحيحة لها ذيل، وفي الذيل الوارد في ذيل هذه الصحيحة هذا التعبير، قال: وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله بذلك فقال: فهل لا تركتموه إذا هرب أو إذ هرب يذهب؟ فإنما هو الذي أقر على نفسه. هذا التعليل في قوله فإنما هو الذي أقر على نفسه واضح في الدلالة على أن ميزان ومناط هذا الحكم بأنه يذهب ويترك ولا يرجم ويقتل، إنما هو كونه هو الذي أقر على نفسه، ظاهر في أن مناط هذا الحكم هو كونه أقر ولا أنه قامت عليه بينة. وهذا التعليل من الواضح دلالته على أنه حينئذ الميزان هو الإقرار. لو كان الميزان هو الإقرار والإصابة كان ينبغي أن يقول إنما هو الذي أقر على نفسه وقد أصابه شيء من الحجارة، لم يقل بعد هنا وقد أصابه شيء من هذا التعليل. لو كان وحده لا إشكال في أنه يكون ظاهرا في أن تمام المعيار والمناط في سقوط العقوبة عقوبة القتل والرجم على هذا الإنسان الهارب هو كونه أقر، فكأنه يعطي ضابطة كلية. إذا كان هو الذي أقر على نفسه فيسقط عنه الرجم. فحينئذ يدل على الكبرى الكلية، يعني على الإطلاق في هذه الجهة الأولى. هذا الوجه الثالث مع الوجه الثاني في نفسيهما في أنفسهما تامان. غاية الآن يدعى أنهما معارضان بظهورين على التقييد. الظهور الأول ظهور صدر الصحيحة التي أشرنا إليها بالأمس، أشرنا إليه بالأمس، وهو قوله إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد. هذه الشرطية ظاهرها أخذ إصابة شيء من الحجارة في الحكم بعدم الرد، فيقال هذا ظاهر في التقييد. بما أنه ظاهر في التقييد فيكون مقيدا لدليل يدل على الإطلاق كذيل الصحيحة مثلا، أو كتلك الروايات المتقدمة هناك في الوجه الثاني. إلا أن هذا الظهور غير صحيحين وغير تامين، أي أن الشرطية الأولى ليست ظاهرة في التقييد، وذلك باعتبار أن قوله بعدما يصيبه شيء من الحجارة ليس واردا مورد التقييد. هذا القيد صحيح، هذا القيد أخذ في الشرطية الأولى، لكن ليس كل قيد يؤخذ في دليل يكون ظاهرا في أنه بنحو القيدية والشرطية. هذا القيد إنما أخذ هنا بحسب الحقيقة لنكتة أخرى غير التقييد، وهي أنه لو لم يصبه شيء من الحجارة وقبل البدء بالإقامة الرجم على المقر جحوده من دون شك يجب سقوط الرجم عليه، لعل ذكر هذا القيد من هذا الباب، كما هو كذلك أيضا من باب أن المقر إذا جحد قبل أن يقام عليه الحد نفس جحوده يكفي بأن يسقط عنه الحد نهائيا، الرجم نهائيا. المحصن إذا أقر قبل أن يبدأ بإقامة الحد عليه كونه يسقط عنه الرجم، يسقط عنه العقوبة التي هي عبارة عن الرجم والقتل، هذا ثابت في نفسه، فيكون جحوده قبل ذلك تكرارا لتلك المسألة المبينة في تلك الروايات التي هي مسألة واضحة أنه يسقط عنه الرجم. وإنما الراوي والإمام هنا يريد أن يبين مسألة أخرى، وهو أنه عندما يبدأ، عندما قد يكون جحوده لا من أصل الرجم بل من استمرارية الحد، لا من أصل العقوبة بل من استمرارية العقوبة بعد أن كان غير جاحد لأصل العقوبة، عندما جيء به إلى العقوبة ولمس شدة العقوبة ومسه شدة الحجار كما في تلك المسل وجد مس الحجارة، حينئذ من ألم الحجارة يريد أن يذهب. فهنا تأتي هذه الروايات تقول أنه إذا كان من ألم الحجارة يفر، لا من أنه يريد أن يجحد أصل إقراره، يريد أن يفر من ألم الحجارة. هنا أيضا إذا كان بإقرار لا بالبينة أيضا تسقط عنه العقوبة. فذكر هذا القيد من أجل أن الحيثية المنظور إليها أن يكون الجحود والهروب والتخلص عن القتل والراجم من جهة شدة ألم الحجارة، من جهة ألم الحجارة ومس ألم الحجارة، لا من جهة إنكاره وجحوده لأصل العقوبة لأصل الراجم. لو أراد أن يجحد أصل الرجم كما لو جحده قبل أن يبدأ في حقه بالرجم فيسقط عنه من باب تلك القاعدة، لأنه أقر والمقر كلما أنكر انتهى يسقط عنه القتل وينتقل إلى الجلد. وهذه الروايات تريد أن تنظر إلى حيثية أخرى، إلى حيثية أنه إذا كان هذا الإنسان ليس جاحدا لأصل الحد، معترف بأصل الحد عليه، لكنه عندما بدأ بإجراء الحد عليه ومسته الحجارة ومس ألم الحجارة، ألم الحجارة كان شديدا عليه فهرب منه، هذا أيضا يكفي فيه أنه لا يرد من جديد. فالإتيان بذكر أنه بعدما أصابته الحجارة لبيان هذه الحيثية، لا لقيدية وشرطية هذه الحيثية في الحكم بالرد، بحيث لو أراد أن يجحد قبل أن يلمس ألم الحجارة لا يكون لجحوده أثر، ولا بد أن يصاب ويضرب مقدار حتى حين لم يكون لجحوده أثر. ليس هذا التقييد في هذا القيد الوارد هنا لتقييد أصل سقوط العقوبة ولتقييد سقوط عدم الرد، بل بحسب الحقيقة هذا القيد إنما جاء به هنا لبيان الحيثية التي توجب، إضافة إلى الحيثية السابقة، الحيثية التي توجب بحسب الحقيقة أيضا مزيدا من التخفيف على هذا الإنسان. فكأن هناك تخفيفين على المقر، تخفيف أثبتته تلك الروايات، وهو أنه إذا كان المقر، إذا جحد المقر قبل إنزال العقوبة به أنكر وأراد التخلص من العقوبة لكونه هو جاء، يسقط القتل عنه، نعم يضرب الجلد يجلد، أما القتل ينتهي عنه، لأن هذا القتل هو الذي أقر عليه، طالما هو الذي أقر عليه فإذا جحده أراد التخلص منه قبل إنزال العقوبة عليه يمكنه أن يتخلص. هذا التخفيف الذي بينته تلك الروايات المتقدمة في فرع سابق. التخفيف الثاني هو أنه لو لم يجحد، لأنه كان يريد أن يطهر نفسه في الدنيا قبل الآخرة دون الآخرة، فأراد أن يقدم، لكن بعد أن وقع في الحفيرة وجاءته الحجارات أحس ومس ألم الحجارة، فأيضا جزع من ذلك وهرب وأراد أن يبطل بالاصطلاح عما أقدم بنفسه عليه، الذي هو نحو جحود، نحو عدم استمرار في إقامة حد الله وحق الله في بدنه. أيضا هنا يوجد تخفيف على هذا الإنسان، لأنه هو الذي أقر، طالما هو الذي أقر فهنا أيضا لا يرد من جديد إلى الحفيرة لكي يقتل ويتمم الرجم عليه. فمجيء قيد بعدما يصيبه شيء من الحجارة للتركيز على هذه الحيثية الثانية للحكم، لا لأخذه قيدا في وجوب في عدم الرد وفي سقوط العقوبة، بحيث نستفيد منه مفهوما ونستفيد منه تقييدا وشرطية، أن هذا الإنسان إذا لم تصبه ألم الحجارة وأراد أن يجحد ويهرب ويتخلص من هذا الحد لا يمكنه أن يتخلص من هذا الحد. ليس هذا نحو التقييد حتى يكون معارضا مع الدليلين السابقين، وهذا بحسب الظاهر واضح في هذه الشرطية. إذن
لأن
يكرر الاحتمال فيصير إجمال، لا هو لو صار إجمال أيضا يكون بصالحنا، لأنه الإجمال معناه أنه لا دليل على التقييد، ولا أقل من الإجمال لا بأس، لا أقل من الإجمال الموجب لعدم وجود ما يقيد ظهور تلك الروايات في العموم وظهور هذه الرواية التي قرأناها ذيل الصحيحة، في أن تمام المعيار إنما هو الذي أقر على نفسه. ومما يؤكد، اسمحوا لي، ومما يؤكد أن الصدر ليس القيد واردا فيه مورد التقييد، أن الصدر بنفسه تعرض للمنطوق والمفهوم معا، لأنه قال إن يرد ولا يرد، إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قابت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صابر. الشرطية الثانية بحسب الحقيقة بيان لمفهوم الشرطية الأولى، دائما الإمام عندما يبين شرطيتين يعني يريد أن يبين المفهوم والمنطوق معا حتى يفصل ويفصح عن تمام الواقع بالتفصيل. ونحن نجد عندما يكرر الجملة الثانية الشرط الثانية لم يأخذ قيد إصابة الحجارة، لم يأخذ هذا قيدا أصلا، وإنما قال وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، يعني أكد على موضوع أنه هل هو جاء أو أنه يوجد بينة وهو لم يأتي وهو يجحد، أي لم يقر، وإنما البينة أثبتته كما قلنا في مسألة أنه وهو يجحد هنا بمعنى لم يقر، وإنما قامت البينة عليه، جعل المفهوم الذي هو ميزان الرد هو أنه تقوم عليه البينة، لا أنه لم يجعل الميزان أنه أصابه شيء من الحجارة، وإلا لو كان لإصابة شيء من الحجارة دخل، لو كان للإصابة دخل في هذا الحكم كان ينبغي أن يركز أيضا على هذه النقطة عندما يبين المفهوم المتعرض لصورة الرد ووجوب الرد وإقامة الرجم عليه وقتله، بينما الذي بين هناك أنه إن كان وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد أي لم يقر ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. فالصدر أيضا كالذيل ظاهر في أن المعيار هو كونه مقرا أو غير مقر بالبينة ثبتت عليه ثبت عليه الزنا. الصدر أيضا ظاهر في أن المعيار كذلك في أن المعيار والمناط التفصيل بين هاتين الحيثيتين، حيثية كونه هو الذي جاء من دون جحود، هو الذي جاء وأقر وأثبت على نفسه القائل، وإذا أراد أن يتخلص منه يمكنه أن يتخلص منه لأنه هو الذي جاء وورط نفسه في هذه الورطة وفي موضوع القتل، فإذا أراد أن ينكر إنكاره يسقط عنه الرجم سواء كان قبل البدء بالرجم أو بعد البدء بالرجم، وإن كان لا هو يجحد، هو لا يدعي لم يعترف بأنه أنه زنى، وإنما قامت البينة عليه وبالبينة ثبت أن هذا زان وهو محسن، حينئذ لا بد أن يقام عليه الحد حتى لو هرب لا تخفيف عليه. إذن فالرواية بحسب الصدر أيضا يكون ظاهرا فيما هو فيما استظهرناه من ذيلها، أن تمام الميزان هو كونه هو الذي أقر على نفسه أو أنه هو جاحد منكر ولكن البينة أثبتت عليه هذا الحكم. فالظهور الأول يعني دعوى التقييد على أساس الصحيحة غير تام. الدليل الثاني على التقييد التمسك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة فيطلق، قال لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلق، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب. نفس الرواية بسند آخر مع تغيير في الألفاظ أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فرد. فيقال أن هذه الرواية هي تقيد، لأن هذه الرواية تجعل الميزان إصابة الحجارة وعدم إصابتها، فإذا أصابته الحجارة فلا يرد، وأما إذا لم تصبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم الحجارة، لا بد أن يلمس هذا الإنسان ويذوق طعم ألم الحجارة، فيكون ظاهرا في التقييد في أنه لا بد من أن يصيبه ألم الحجارة فيقيد تلك المطلقات مثلاً المتقدمة. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار أن هذه الرواية ضعيفة السند لأنها مرسلة صفوان عن في نقل الشيخ مرسلة صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله، في نقل الصدوق مرسلة صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله، والغريب أنه عبر عنها في كلمات الفقهاء في كتب الفقهية بصحيحة أبي بصير، ولماذا عبر عنه بالصحيحة لا أدري. في كلا النقلين هم في الكافي هم في الفقيه وهم في التهذيب الرواية مرسلة من حيث السند. نعم مرسلة صفوان، وحينئذ لو قلنا أن مراسيل أحد الثلاثة كما سانيد أحد الثلاثة تكون مقبولة لا بأس به، إلا أن من لا يقبل مسانيد الثلاثة فضلا عن مراسيل أحد الثلاثة عبر عن الرواية بالصحيحة. أو يقال مثلا بأن غير واحد عندما يقول صفوان غير واحد، وهذا بحث من يعني مسألة وفرع من الفروع الرجالية، أن أحد الثلاثة إذا قالوا عن غير واحد الذي يكون ظاهرا في أكثر من واحد، هل يكون هذا موجبا لحجية هذا السند؟ هناك وجهان لتصحيح الحجية في مثل هذه الموارد؟ الوجه الأول أن يستظهر من غير واحدين أن صفوان كان قاطعا بصدور هذه الرواية، لأنه عندما يقول عن غير واحدين نفسه غير واحدين كأنه شهادة بصدور الرواية. عندما يقول عن غير واحد عن أبي بصير يعني هذا ثابت عن أبي بصير يقينا، وكأنه هو مباشر ينقل الرواية عن أبي بصير، لأن التعبير بغير واحد كأنه نحو تعبير عن شيء ثابت مقطوع به متواتر، فكأنه متواتر من أبي بصير. إذا استظهرنا على الاستظهار حينئذ يكون السبب صحيح. الوجه الثاني أن يقال بأنه أن يطبق تلك النقطة التي بيناها في سند سابق رجالي، في سند بعض أصحاب الإجماع، أننا عندما نراجع من ينقل عنهم صفوان من الرواة التفصيليين نجد أن نسبة الضعاف فيهم نسبة ضئيلة جدا. فعندما يقول عن غير واحد يعني عن أكثر من واحد، افتراض أن كل هؤلاء الثلاثة الجماعة، إذا افترضنا ظهور غير واحد في أقل في الجمع الذي أقله ثلاثة على الأقل، أن يكون الثلاثة الذين ينقل عنهم صفوان، الجماعة التي ينقل عنهم صفوان، هذه الجماعة اتفاقا كلهم أولئك غير الثقات من تلك النسبة. هذا احتماله بحسب حساب الاحتمالات احتمال ضعيف جدا، بحيث يقابله اطمئنان قوي بأنه على الأقل هؤلاء الجماعة واحد منهم من أولئك الثقات، لا يمكن أن يكون كلهم من أولئك غير الثقات الذين نسبتهم إلى الثقات الذين ينقل عنهم صفوان نسبة ضئيلة في نفسها. تارة ينقل عن واحد ويحتمل أن هذا الواحد هو ذلك الواحد أو الاثنين أو الثلاثة الذين هم من مثلا غير الثقات في كل من يروي عنه صفوان، هذا احتماله مثلا قد يكون احتمالا عقلائيا معتدا. أما يكون الجماعة الذين نقل عنهم، لأنه يقول غير واحد قد نقل الرواية عن جماعة لا عن شخص، الجماعة كلهم اتفاقا أولئك غير الثقات الذين قد لا يبلغ الجماعة في كل من يروي عنهم صفوان، هذا الاحتمال بحسب حساب الاحتمالات احتمال ضعيف، مما يطمئن أو يقطع بأن أحد هؤلاء الجماعة لابد كان من أولئك الثقات الموثوقين، فأيضا تكون الرواية صحيحة من هذه الناحية. وعلى كل حال فالرواية من حيث السند مبتلى بهذا الإشكال. الثاني هذا من ناحية السند. فإذا افترضنا أن كلا هذين الوجهين لا يتمان، حينئذ الرواية ساقطة سندا. يريد استقراء في الوقت اللي استقرأنا في ما أدري في رواة ابن أبي عمير لعله كان أو صفوان. الوجه الثاني في المناقشة مع هذا الاستدلال أننا لو سلمنا تمامية السند وعدم الإشكال في سند هذه الرواية وكونها صحيحة يعني معتبرة، وإذا التعبير بالصحيحة هنا في غير محله معتبرة، نقول حينئذ غاية ما يثبت بهذه الرواية أن هناك تفصيل، أن هنالك تفصيلا بين إصابة ألم الحجارة للهارب للزاني الهارب وعدم إصابته ألم الحجارة، وهذا التفصيل لا يكون موجبا لتقييد التفصيل السابق، بل ظاهر هذا التفصيل حينئذ والجمع العرفي بين التفصيلين هكذا يكون، يعني كأن هنالك دليلان، أحد الدليلين يدل على التفصيل بين المقر والذي ثبت زناه بالبينة، فالأول لا يرد والثاني يرد، وهناك تفصيل ثاني يدل على أنه من أصابته الحجارة لا يرد ومن لم تصبه الحجارة يرد، فهذان تفصيلان عرضيان في عرض واحد يشبهان ورود قضيتين شرطيتين تتعدد الشرط، يتعدد الشرط فيهما ويتحد الجزاء، كما إذا قال إذا سافرت إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، يشبه ذاك. والذي فيه بحث من الناحية الأصولية أنه هنا مع ورود دليلين من هذا القبيل، ما هو الجمع العرفي بينهما؟ لأن هذه الشرطية، يعني رواية أبي بصير، تجعل شرط عدم الرد أنه قد أصابه ألم الحجارة. تلك صحيحة حسن بن خالد أو الروايات المتقدمة تجعل شرط عدم الرد أن يكون مقرا، فتلك تفترض الإقرار شرطا، وهذه تفترض إصابة ألم الحجارة شرطا في سقوط العقوبة. حينئذ يقال أنه ما هو مقتضى الجمع العرفي بينهما؟ فالجزاء متحد وهو عدم الرد وسقوط العقوبة، والشرط متعدد. هناك في ذاك البحث المعروف إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، هناك يذكر أنه يوجد وجهان للجمع، إما أن يقال بأن مجموعهما يكون شرطا فلا يقيد كل منهما منطوقا بالآخر، أو يقال بأن كل واحد منهما شرط مستقل عن الآخر فيقيد إطلاق مفهوم كل منهما بالآخر، يقال هذا أو ذاك، خفاء الأذان أو خفاء الجدران يكفي، لا يقيد.